بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره السلام على شواب النساء، فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن، وعساه يجلب الفتنة، وكم من صوت جر هوى وعشقا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في الكلام عن بعض أحكام السلام، وهنا ذكر شيئا من المكروهات في أمر السلام. قال: ويكره السلام على شواب النساء، أي على الشابات من النساء. قال: فإن ذلك يجلب جوابهن. قد سبق وأن ذكرنا أن رد السلام واجب، فهي حتى تخرج من الإثم تضطر إلى الرد. قال: وسماع أصواتهن، إذا ردت ستسمع صوتها، لا يمكن أن ترد بتحريك الشفة فقط. قال: وعساه يجلب الفتنة، أي ربما يجلب الفتنة، وكم من صوت جر هوى وعشقا، كم من صوت جر هوى وعشقا. جاء في الحديث أن النساء فتنة، والإنسان إذا تساهل في هذا الباب جر على نفسه من الأضرار، على قلبه وعلى بصره وعلى سمعه، فلذلك يحرص العبد على تجنب هذه الفتن. ومن ذلك أنه لا يبادر الشابات بالسلام، لا يبادر الشابات كما قال هنا شواب النساء الشابات. قال: فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن وعساه يجلب الفتنة، يعني إنسان يفتن. قد قال القائل: والأذن تعشق قبل العين أحيانا، الأذن تعشق قبل العين أحيانا. الإنسان قد يطرب لسماع صوت ربما لو رأى المتحدث لنفر منه، لكن بسماع الصوت قد يفتن ويظن شيئا ويخيل إليه ويستطرد في الخيالات، فلذلك يجتنب مثل هذه الأمور التي تضره في دينه وتضره في حياته. والإنسان يا إخوة لا يتساهل ولو في الأشياء الصغيرة، ومستصغر النار، أو قال: وعظيم النار من مستصغر الشرر، ولا يتساهل خاصة المرأة مع الرجال أو العكس من ذلك، فإنه يجر إلى مفاسد، كما قال القائل: والغواني يغرهن الثناء، نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ونحن مأمورون باجتناب خطوات الشيطان. الشيطان لا يأتي للإنسان ويأمره بالفاحشة، لا، يأمره بالتدرج في ذلك. فإذا طاب السلام وطابت النظرات وطاب شيء من الكلام جره إلى ما بعد ذلك من المفاسد، وهذا أمر يعني واقع وحاصل، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فلذلك يحرص الإنسان على غلق كل باب يؤدي إلى ضرر، يؤدي إلى ضرر. فقال، وهنا هو يعني يشير، قال: كم من صوت جر هوى وعشقا. هوى أي أن الإنسان يبتلى بأن يهوى هذه المرأة بسبب هذا الصوت، أو قد يصل إلى مرحلة العشق، وهذه المرحلة مرحلة لا يصل إليها العقلاء المتحرزون الفطنون، إن هذه المرحلة مع ما قد تستهويه الأنفس من الدواعي إلى الإعجاب ونحو ذلك ما يضر الإنسان، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لم أرى للمتحابين مثل النكاح، لم أرى للمتحابين مثل النكاح. ففي زماننا هذا، وهو زمن وسائل التواصل وما فيها من الأضرار والمفاسد الكثيرة، لا شك أنها من الميسرات لهذا الباب ومن المسهلات له، فيتساهل الإنسان لسهولة التواصل. وربما كانت في الأزمنة الماضية لا يمكن للمرأة وإن رغبت هي أو لعب عليها شيطانها أن تقرب من الرجال، لكن الآن ربما عبر هذه الوسائل تلتقي بآلاف الرجال فتتساهل في صوتها وفي كلامها. والكلام هنا ليس عن قضية هل صوت المرأة عورة أو ليس بعورة، وإن قال جمع من أهل العلم وجماهير ربما العلماء قالوا بقضية أن صوت المرأة ليس بعورة في أصله ما لم أنها تخضع بالقول، فالله عز وجل نهى عن ذلك وقال: فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن الخضوع في القول هذا أمر لا يجوز، لكن بالنسبة لصوت المرأة في أصله وإن كان ليس عورة، لكن المقصود بهذا أن لا يكون هناك من التساهل لغير حاجة أو لغير داعي. من ذلك ما ذكره المصنف هنا رحمه الله قضية المبادرة إلى السلام، فإغلاق الباب وسد الذرائع والامتناع عن الشيء، وإذا كانت هناك ضرورة أو كانت حاجة فإن الحاجة أو الضرورة تقدر بقدرها ولها ضوابط في ذلك، ولا يفتح الباب على مصراعيه، وربما دخل الإنسان في هذا الباب وما استطاع أن يخرج منه وأصيب بذلك بطغيان نفسه وبقهر من داخله يمنعه من الرجوع والتوبة والأوبة، وربما اعتاد على هذا الشر فتعود عليه، فيبادر الإنسان إلى إغلاق الشر عن نفسه ومجاهدة نفسه والتوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهن، ولأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها، وللحاجة تأثير بذلك لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة.
طيب، هنا يقول مسألة أخرى، يعني هو ابتدأ الكلام عن قضية السلام على النساء فتحدث عن السلام على الشابات، ثم انتقل إلى السلام على فئتين أخريتين وهي العجوز سواء كانت في بيتها أو التي تبرز أي تخرج لحاجتها. قال: ولا بأس بالسلام على العجائز. بعض أهل العلم قيد هذا بأن لا تكون حسناء يفتن بها، ربما تكون كبيرة في السن لكن فيها من الحسن ما قد يفتن بها فيجتنب فتلحق بالحال الأولى. إذن ما الضابط في هذه المسألة؟ أمن الفتنة. ثم قال: والبارزات. البارزات، من هي البارزة؟ البارزة قال أهل العلم التي تخرج لحاجتها وهي لا تشتهى، تخرج لحاجتها كبيرة تبيع شيء مثلا أو نحو ذلك، وهي في عادة الحال لا تشتهى. قال أهل العلم، قالوا هي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشابات، لا تحتجب مثلهن، هي ربما كبيرة ولكن زادت مع كبرها أنها تبرز، معنى هذا تخرج لحاجتها. استدلوا على هذا الأمر بما ورد في حديث أم هانئ، أن أم هانئ ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلمت عليه، قال: من هذه؟ قالت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. النبي عليه الصلاة والسلام خاطبها وتحدث معها وقاسوا على ذلك أمر السلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله العلة في ذلك، لماذا يجوز السلام على هاتين أو هذين الصنفين ولا يجوز على غيرهن ممن سبق. فقال: لعدم الفتنة بأصواتهن، لعدم الفتنة بأصوات كبيرة السن، ما سيكون هناك فتنة في صوتها. قال: ولأن البرزة التي تخرج بحاجتها تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها، هي تأتي لبيع شيء أو لشراء شيء أو نحو ذلك، فربما الداخل عليها يحتاج أن يسلم، فإذا جانب الفتنة هو المأمون هنا. النظر تنظرون إلى أو تجدونه أنه يدور حول موضوع أمن الفتنة. ثم قال: ورد سلامها، أنت بحاجة أنها إذا هي سلمت أن ترد عليها. ثم هنا مسألة ذكرها العلماء وهي قضية الشابة إذا سلمت، قالوا يرد عليها، الشابة إذا سلمت يرد عليها، صار في حقه إيش؟ هو واجب، رد السلام واجب، لكن لا يبتدئها، لا يحوجها إلى أن ترد هي السلام. ثم قال: ها إلى هنا،
وللحاجة
تأثير بذلك لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية. معنى ذلك أنه يجوز النظر للحاجة، والحاجة هذه يعني هو الآن يقول هذا في السلام، يقول أيضا في جواز النظر إليها للحاجة، مثلا القاضي له أن ينظر إليها سواء كانت شابة أو كانت عجوزا، قالوا هذه شاهدة كانت حاضرة وشاهدة، فيأخذ منها هويتها ثم يطلب منها أن يطابق، أو قد هذا في حال أنه ما كان هنا غيرها من يطابق لكن هو الذي قام بهذا الأمر، فيجوز هذا للقاضي. إذن هنا الحاجة إلى ذلك هي التي دعت إلى هذا الأمر. فقال: لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية. ما معنى الحلية؟ قالوا: ليحفظ الصفة، يعني ليعرف صفتها، وليس المقصود ذهبها، إنما المقصود الصفة، صفة هذه المرأة، فالنظر لها ليعرف صفتها أو ليحفظ صفتها. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الصائغ والمغازلي وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنائع.
يعني الصائغ الذي يجعل من أو يصنع الحلي من الذهب، يأخذ الذهب فيصوغه يسمى صائغ، والمغازلي هو الذي يغزل في الثياب، الذي يغزل في الثياب، فهذا قد يتعامل أكثر ما يتعامل مع النساء، تقول له اغزل لي كذا أريد منك ثوبا فيحصل من هذا الأمر. على كل حال الإنسان لا يبادر إلى ما قد يسبب له فتنة، لكن إذا حصل وأن امرأة دخلت عليه في المحل وسلمت عليه يسلم عليها، ولكن لا يتوسع ولا يفعل ما لا يليق بالرجل أن يفعله مع غير محارمه، بل ربما بعض الناس يفعل مع بعض النساء ما لا يجوز للرجل أن يفعله مع محارمه، هذا أمر لا يليق أبدا، يغلق هذا الباب، هذا أبواب شر، التساهل في المزاح ومد الأيدي والمصافحة ونحو ذلك من الأفعال التي لا يرضاها عقلاء الرجال ولا ترضاها عفيفات النساء، لا ترضاها عفيفات النساء. والمرأة لابد أن تتحرز أكثر من الرجل، لأن المرأة هي في الأصل أنها ذات حياء وذات عفة، كان يقال لها العذراء في خدرها، يعني من شدة أن الرجال أو النساء لا يرونها، ليس الرجال، النساء كانوا لا يعرفون أو لا يرون البنت، يوضع لها خدر في وسط الدار وتبقى فيه قالوا ما كانت ترى المرأة أو ما كانت المرأة ترى الشمس إلا مرتين، إذا خرجت إلى بيت زوجها أو إذا خرجت في جنازتها. ليس معنى هذا أنها لا تخرج، لكن يتحرزون من الفتن. المرأة قد تكون موظفة تخرج إلى وظيفتها، أو قد تكون في عمل ما تخرج إلى عملها، أو في حاجة أو في سفر أو نحو ذلك، لكن ما دام أنها محافظة على حيائها وبضوابطها الشرعية فلا حرج عليها في ذلك. لكن المقصود هنا تجاوز هذه الحدود، تجاوز هذه الحدود. فقال هنا: وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر، أي التجارات والصنائع، كان حدادا أو كان أو نحو ذلك. لكن هنا أيضا أنبه إلى أمر: الرجل أو المسلم عموما يا إخوة في طبعه، وهو شيء نافع جيد، غيور على محارمه، يغار على زوجه، ويغار على ابنته، ويغار على أمه، ولا يرضى لها أن، فكون الرجل يفتح الباب على مصراعيه، هي تحدث الرجال وهو جالس بجانبها محرم جاء معها فقط، هي التي تتفق، وهي التي تفاصل في الأسعار، وهي التي تناقش، وهي التي تأمر وتنهى، وهذا ما دوره السائق أتى بها، لا يليق. أين غيرتها؟ أين غيرتها عليها؟ هو سندها، هو حاميها، هو من يحرص عليها. حتى المرأة تشعر بهذا الأمر في نفسها، أن زوجها يغار عليها، ما يقبل، ما يتساهل في هذا الباب. لكن إذا انفلت هذا الباب، إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم وإيش؟ الرقص. كان الأب يتساهل أو الزوج يتساهل، ثم يأتي ويلوم المرأة وهو قد علمها وسكت عنها في مواقف كثيرة، حتى صارت بعض النساء تشتكي تقول: والله أتمنى أن يغار علي زوجي، أتمنى أن يغار علي، أتمنى أن يقول لي كلمة لا، أشعر بغيرته وشكيمته ويعني حرصه علي. لكن لا، كل شيء اذهبي افعلي ما تشائين، أنت تطلبين وأنت ردي وأنت فاصلي وأنا سأنتظر، إذا انتهيتي فهذا لا يليق، هذا لا يليق. وعلى المرأة أن تحرص إن احتاجت إلى هذا الأمر، أن تحرص على أن لا تتعرض للذئاب البشرية من الرجال. الواحد منهم إذا ظن أن المرأة سلمت عليه أنها قد وقعت في شباكه، أو أنه قد استطاع أن يستميلها، فهذا فكر شيطاني، ولا يفعل بغير أهله ما لا يرضاه أو ما لا يرضى أن يفعل بأهله. يحرص المسلم بطبيعته، كانت هذه المرأة محرما له أو ليست محرما له، لا يحرص على أن يتساهل في هذا الباب أو أن يتجاوز حدوده في هذا الباب. ولا ينبغي أن نطلق قضية الحريات فتتجاوز ضوابط الشريعة. نعم، الإنسان له أن الحرية في الكلام، له الحرية في التصرف، لكن على وفق ما أراده الله جل وعلا منه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي خلقك، وهو اللطيف بك، وهو الذي أمرك، وهو الذي نهاك. فلا تتجاوز في عقلك النصوص الشرعية إلى دعوة أنك تعرف ما ينفعك وما يضرك، وهو خلاف شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. أنت مسلم مستسلم لله بالتوحيد، منقاد له بالطاعة، ليس لك أن تتصرف ولا أن تحرم ما أحل الله ولا أن تحل ما حرم الله. هذه المسلم بطبيعته الاستسلامية لله هو منقاد للشرع، ليس معارض ولا متجاوز، فأي شيء فيه شريعة الله أعلم بهذا الأمر لذلك أحله، الله أعلم بهذا الأمر لذلك حرمه. فلا يتجاوز الإنسان هذا الباب، لا في صغير ولا في كبير. كما قيل: لا تنظر إلى صغار المخالفة، لا تقول والله هذا شيء بسيط، انظر إلى من، انظر إلى من عصيت، هو الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس بالسلام على الصبيان تعليما لهم للأدب وتحبيبا لحسن الخلق وتدريبا على حسن المعاشرة.
نعم، يقول هنا: ولا بأس بالسلام على الصبيان، صغار لم يبلغوا بعد، لا بأس بالسلام عليهم. جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بصبيان فسلم عليهم، وهذا من دلائل تواضعه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه وعنايته حتى بالصغار عليه الصلاة والسلام، ما يهملهم. لا تقول صغار كما يقول الآن بعض الناس، ما يفهمون، ما يدركون. إذا رأى الصغير أنك تمر وتسلم عليه أعطيته قيمة، عاملته معاملة الكبير. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فقط يسلم، كان ربما يكني، يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، يكني الصغير، يعطيه قيمة. فالصغير حينما يرى الكبير وهو يحترمه ويقدره سيبادلك هذا التقدير. وبعض الناس أناني، بعض الكبار يريد فقط من الصغار أن يحترموه ويوقروه ولا يعطي شيء للصغار من الحقوق، هذه أنانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر على الصغار علمهم وأدبهم واعتنى بهم، كناهم، وربما لاعب بعضهم. يقول محمود بن الربيع: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي، وابن خمس سنين، ابن خمس سنين النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبه ويلاطفه عليه الصلاة والسلام، ويجعل الحسن والحسين يركبان على ظهره وهو في صلاة وما ينزلهم عليه الصلاة. وين هذا الخلق يا إخوة؟ هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصغار. فينبغي أن نحرص على أن نمتثل هذا الهدي النبوي. ثم من رآه الصغار وهو يتمثل هذه الأخلاق الطيبة فإن الصغار يقتدون، لكن إذا رأوا الكبير يهمل أو يسب أو ما يحرص على أدبيات الإسلام فإنهم سيأخذون من هذه الأخلاقيات ويبادلونه نفس الشيء، راح يبادلونه نفس الأمر بنفس السب وبنفس الطريقة. فقال السبب في ذلك: قال تعليمهم للأدب، يعلمهم الأدب وتحببا لحسن الخلق، لأنه حينما يسلم على الصغار هو يمتثل حسن الخلق في نفسه ويعلم الصغار أيضا حسن الخلق. قال: وتدريبا وتمرينا على حسن المعاشرة، أي حسن التعامل مع الناس. هو يعلمهم الآن، جئت إليه وسلمت عليه، صافحته، يدل على ماذا؟ يدل على التواضع، أليس كذلك؟ ها؟ والكبير إذا تواضع للصغير هذا دليل على كمال في حسن الخلق. يعني مما استحضرته الآن ربما صورة انتشرت لرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد وفقه الله، الصغيرة التي تسلم عليه فيقبل يدها، هذا تواضع الكبار، هذا تواضع الكبار، وهو دليل على كمال العقل. ثم هذا تعليم للناس وهو في رأس الهرم، يعلم الرعية كيف يتعاملون مع الصغار. ولا شك أن هذا أمر مما دعت إليه يعني مكارم الأخلاق ودلت عليه السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا أن الصغير يرى مرآة الأخلاق في الكبير، فإن تعامل بالأخلاق الجيدة فإنه يقتدي به، إن رآه يتعامل بالأخلاق السيئة لا تأتي وتقول: والله هذا الولد ما أدري وين تربى، تربى عندك في البيت، رأى أخلاقك ورأى سلوكك، ما علمته الصواب فتعلم الخطأ الذي أنت تعلمه إياه بالفعل وإن لم يكن بالقول، يراك وتمتثل أخلاقك السيئة في نفسه فيقتدي بك. فماذا لو كان العكس؟ رأى من ألفاظك ومن سلوكك ومن تعاملك الأخلاق الحسنة سيقتدي بك لا محالة. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول، والدخول أشد استحبابا.
ثم قال: ويستحب السلام عند الانصراف، يعني إذا كان في مجلس ثم انصرف يقول السلام عليكم ورحمة الله ويمضي، قال كما يستحب عند الدخول، والدخول أشد استحبابا. أما الدليل على أن عند الانصراف يستحب، فقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في السنن قال إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، يعني إذا وصل إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم قال فليسلم، فليست الأولى بأحق من الثانية، ليست فعله الأول أحق من فعله الأخير. طيب قالوا ما الفائدة؟ قالوا حينما قدم إلى هذا المجلس سلم عليهم فدعا لهم بأن يسلمهم الله في هذا المجلس، وحينما خرج دعا لهم أن يسلمهم الله فيما بعد هذا المجلس، هذا دعاء لهم. قال والدخول أشد استحبابا، قالوا لأن الأمر جاء فيه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، قالوا جاء فيه الأمر في الابتداء، لكن كما قلنا أن الأمر أيضا جاء في الانتهاء في حديث أبي هريرة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والمصافحة مستحبة بين الرجلين، ولا تجوز مصافحة النساء الشواب لأن ذلك يثير الشهوة، ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام، ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين.
نقف على هذا إن شاء الله. قال المصافحة، وناسب أن يتكلم عن المصافحة لأن المصافحة مع القرب مرتبطة بالسلام، إذا سلم صافح، فالمصافحة هي من الصفح وهو الكف، فإذا ألصق كفه بالأخرى أي بكف أخيه صافحه. قال المصافحة مستحبة بين الرجلين، كذلك مستحبة بين المرأتين، بين المرأتين، المرأة مع المرأة تصافحها، والرجل مع الرجل أيضا يصافح. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: أكانت المصافحة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم، كانت المصافحة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: نعم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا، أجر عظيم، إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. ولذلك كان أكمل السلام السلام مع المصافحة. وإذا صافحت أخاك قالوا فلا تنزع حتى ينزع، لا تنزع يدك حتى ينزع هو يده، إن هذا دليل على تمام المودة. لكن إذا أنت جئت تصافح ثم مباشرة رفعت يدك وما أخذت حظها من المصافحة، ربما أخذ في نفسه، وهذا يحدث أحيانا أن الإنسان لعجلة ما ربما لا يتم المصافحة. لا، فالأصل هو القبض، أن تتم المصافحة ثم ينزع، إن نزع أخاك أو أخوك فانزع بعده، لكن ليس المقصود الملامسة، ليس هكذا، هذه ليست مصافحة. المصافحة هي أن يلتصق صفح الكف صفح الكف الآخر، ثم تكلم عن مسألة أخرى وهي مصافحة النساء. قال: ولا يجوز مصافحة النساء الشواب، كما سبق معنا في قضية السلام الشابات، قال لأن ذلك يثير الشهوة. الأعظم يا إخوة السلام ولا المصافحة؟ الأشد، المصافحة أشد، المصافحة أشد من حيث الفتنة، هو أشد. وقد جاء في حديث وصححه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، من أن يمس امرأة لا تحل له. الأصل في هذا أنه لا يجوز، حتى مع ضعف الحديث قد كره أهل العلم هذا لعموم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصافح النساء حتى في أمر البيعة، قضية البيعة، بيعة على أمر الإسلام وأن لا يشركن بالله شيئا ولا يزنين ولا يزنين ونحو ذلك من الأمور، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصافح، أنا لا أصافح النساء. فهو في أمر عظيم، في أمر البيعة التي كان يصافح فيها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فحتى على القول بأن هذا الحديث فيه مقال، أيضا لا يجوز هذا الأمر دفعا للفتنة. ثم هنا مسألة، هل يجوز مصافحة العجوز؟ قال بذلك بعض أهل العلم، والصواب ما حققه شيخ الإسلام من أن الأصل العموم هو التحريم، الأصل العموم وداخل في العموم، وإن قال بعض أهل العلم بجوازه. ولذلك سئل الإمام أحمد عن الرجل يصافح المرأة، قال لا وشدد فيه جدا، قال لا وشدد فيه جدا. طيب، ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة وهي المعانقة، المعانقة أن تأخذ عنقه بعنقك، هذا الضم المعانقة، وهذه تكون في السفر للقادم من السفر في الأصل، يعني ليس في كل السلام الذي قلنا إذا ما فصل بينك وبينه جدار، أو لكن لا أن يفصل بينك وبينه جدار تتعانق مرة أخرى، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. المعانقة إنما تكون في الغالب للقادم من السفر. قد جاء في حديث أبي ذر قال ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا صافحني وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل لي فأتيته وهو على سريره فالتزمني، والحديث فيه مقال. قالت فكانت تلك أجود، يعني أجود من مجرد المصافحة. لكن مثل هذا قد يكون على سبيل إيش؟ على سبيل الندرة، ليس دائما. ولذلك يعني كان قول جماعة من أهل العلم أن المعانقة متعلقة بالقدوم من السفر، كما جاء في حديث أنس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا، إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا، والحديث صححه الألباني رحمه الله. ثم هنا لابد أن نعلم أن اعتياد بعض أنواع المصافحة وتعلقها ببعض أنواع العبادات أمر لا دليل عليه، كالمصافحة عقب الصلاة، التزام المصافحة عقب الصلاة دائما، هذا لا دليل عليه ولا يرتبط بأمر الصلاة. ثم قال ولا بأس بالمعانقة، قال وتقبيل الرأس واليد، على العطف، قال وتقبيل الرأس واليد لمن كان من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام، لا بأس بهذا. أهل العلم تحدثوا عن هذه القضية، قد جاء في ذلك حديث عند أحمد أن ابن عمر قال لما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام عام مؤتة قبلوا يده، جاء هكذا في لفظ الحديث، وقالوا نحن الفرارون، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم العكارون. وكان بعض أهل العلم يقول تقبيل اليد سنة، تقبيل اليد سنة يعني للعالم، ولا يكون المقصود من ذلك الانحناء، لكن تقبيل يد العالم أو الأب أو الأم أو الحاكم أو نحو ذلك ممن له شأن لا حرج في ذلك، يعني لمكانته ولمنزلته لا حرج في ذلك. أما قالوا التقبيل لأمر الدنيا فهذا أمر مذموم، يقبله لأمر الدنيا، يقبله يأخذ منه مال أو نحو ذلك، هذا أمر مذموم، لأن هذا فيه نوع إيش؟ نوع ذل أو ذل للعبد، والإنسان عزيز بإيمانه وعزيز بإسلامه وبطاعته لله جل وعلا. طيب، قال بعد ذلك عفوا ويستحبها،
قال رحمه الله،
لا نقف على هذا إن شاء الله، نقف على هذا ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.